السلام عليكم جميعاً أبتكاً منها. المسألة 18. هذا الإمام لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى معدل وجه والكفين من المرأة الأجنبية. قلت في الجلسة السابقة من المسألة 15 إلى المسألة 28 كل هذه المسائل مرتبطة بخصوص النظر، النظر إلى المماثل، النظر إلى الزوجة وبالعكس، والنظر إلى الأجنبية، النظر إلى المرأة التي يريد الرجل نكاحها مثلا إلى آخر المسائل. وهذه المسألة بين هذه المسائل المرتبطة بخصوص النظر موضوع النظر، ولكن نظر الأجنبي إلى الأجنبية. يقول الإمام لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. لا إشكال في عدم جواز النظر، لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل من شعرها وساق جسدها غير الوجه والكفين، لا يجوز النظر. سواء كان فيه تلبد ورجل ام لا، بخصوص غير الوجه والكفين لا ترى فيه ان يكون النظر مع تلبد او بغير ذلك. هذا اصل المساله. واما يمكن ان نقول الفرع الاول من المساله، والفرع الثاني يقول الامام فكذب الوان والكفان اذا كان بتلاعب وغيره. اذا كان النظر بتلاعب وغيره الى الوان والكفان اذا حرام، لا اشكال في احد عن جواز النظر. واما قلتها الى الفرع الثاني اما قلت من غير النظر الى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية إذا كان النظر بدون قلة بدون التلفظ ففيه قبولان، وأما بدون هذا فيه قبولان بل أقرار. أول يقول لما قبولان بعده فنكفى إلى أن فيها قبولان أقرار الجواز مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين نظرة واحدة. فالأول وتكرار الثاني تكرار النظر الثاني، الأول الجواز والثاني يعني في النظرة في نظرة واحدة يجوز، وأما في تكرار مسؤول تكرار النظر لا يجوز. ويقول الإمام أحوط الأحوال وسطها، يعني أن قوة المطارة بالاهتيار عدم الجواز حتى إلى الوجه والكفين. هذا رواية الإمام في كتاب حرير الوصية. أولا كما هذه المسألة تشمل على فروع ثلاثة، على الفروع الثلاثة. أولا ثلاثة فروع، الفرع الأول النظر من الرجل من الأجنبي إلى الأجنبية إلى الجسد الأجنبية من شعرها جسدها جسدها بتلاعب او غير تلاعب مع هذا الرجل والكفين، هذا الفرع الاول. والمحاربة الأخرى أيضا النظر نظر إلى بشر من الأجنبي إلى الأجنبية إلى الوضع والتفكير إلى الأجنبية ولا تؤمن إلى قبل قضائنا حرام وهذه هذا الأمر في نظر الإمام حرام وعند جميع الفقهاء يعني من المتفق عليه من المتفق عليه عند العلماء والفقهاء الفقهاء مصدقوا على أن النظر من الأجنبي إلى الأجنبية فيما عدا الوزن والمفعول ضفن الوزن والمفعول في النظر بتلفظ هذا القرآن من المتفق عليه عند الفقهاء فمن الاختلاف فقط في الفرق في بيان حكم النظر نظر الأجنبي إلى الأجنبية بخصوص الوزن بخصوص الوجه والمفعول بدون تلفظ وبدون بيان إن الاختلاف هذا القرآن ثم صفح بالتفاهم العلماء بخصوص الفرعين الاولين قال لا اشكال في على جواز النظر نظر الرجل اذا ما على الوجه هذا الفرع اولا ثابت عند الفقهاء الفرع الاول ثابت عند الفقهاء لجميع الفقهاء وهذا ثابت يمكن القول بأن الفرع الأول إجماعي عند الفقهاء وإلى الآن لم أجد فيه خلافا لم أجد في الفرع الأول خلافا بين الفقهاء وأشار إلى عدم الخلاف وصرح بعدم الخلاف صاحب الجوامع والشهيد في المسالك فصالح الأرحام والمراقي في المستند والسيد الحكيم في المستمسك وغيره وحتى في بعض الكتب خصوصا في صاحب الجوامع في كتاب الجوامع والمسالك قال لهذا المسألة وفي هذا الفرع الإجماع صاحب الجوامع نقل الإجماع وكذلك الشهيد في المسألة أقوى وارد صاحب الجواهر وارد الشهيد في المسألة صاحب الجوامع ارتقى من عدم الخلاف ومن موقع الرفاق ضمن الإجماع بأن الضروري بأنه من الضروري من ضروري المقهى والدين قال من الضروري هذا القام يعني قربة النظر الرجل رجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية ما فيما عدا الوجه والكفين فيما عدا الوجه والكفين بحرمة هذا النظر قال أن حرمتها من الضروري من ضروري المرأة والدين أقرأ عليكم عبارة صاحب جواهر الكلام كتاب النكاح المجلد 30 أصل الطبع الموجود عندي جواهر الكلام المجلد 30 رقم الصفحة 103 قال صاحب الجواهر ولا ننظر إلى جسد الأجنبي ومحاسننا أصلا إلا بضرورة إجماعا لا ينظر إلى جسد الأجنبي ومحاسنها أصلا إلا بضرورة إجماعا بل ضرورة من المذهب والدين يعني هذا الفرع إجماعي بل ضروري لا بخصوص المقهى بل ضروري من المطرح والدين بين المسلمين ضرورة الإسلام. هذا عبارة صاحب الجواب. والشريف في المساجد قال في كتاب المسالك المجلد السابق لقد وصفها 46. قال الشهيد الثاني في المسالك تحريم نظر الرجل الى الاجنبي. التفت الى كلمه الشهيد قول الشهيد الثاني في المسالك يعني قوله في المسالك قد حكى واشار الى بعض الاختلافات. فحريم نظر الرجل الى الاجنبي فيما عدا الوجه والكفين. قال الشهيد اولا موضع رفاه بين المسلمين. موضع رفاه بين المسلمين لا بين الإمامية فقط، بين المسلمين. كل الذي أعتقد بحرمة النظر الأجنبي الأجنبية في معنى الرجل ولا فرق فيه بين التلفظ وعدمه، سواء كان في هذا النظر تلفظ أو بدون تلفظ، ولا بين خوف الفتنة وعدمه. يعني حتى اذا كان الناظر الرجل يخاف من نظره ان وقوع الفتنه في الحرام المفسده ولا يخاف لا فرق في ذلك فيما عدا الوجه والكفين. واما الوجه والكفان قال الشهيد الثاني اما الوجه والكفان فان كان في نظرهما احد الامرين فإن كان في نظرهما أحد الأمرين الرضا والتلفظ حرم أيضا إجماعا. قلت في بعد قراءة كلمة الإمام في تحرير الوسيلة قلت الفرع الأول والثاني من المتفق عليه. هذا الفرع الثاني النظر إلى الوجه والكفين مع التلفظ مع الرضا إذا كان في نظرهما أحد الأمرين، يعني ما بريد فلا بد. هذا إذا اضطرب إلى الإجماع، وإن لا ففي الجواز أقوى، كما قال الإمام سيدنا الإمام، وإن لا ففي الجواز أقوى، أحدها الجواز مطلقا على الشرائع. أخذها أحد الأقوال على الجواز مطلقا ولكن على ثلاثة. هذا القول اختاره الشيخ رحمه الله شيخ الطاقة. والثاني التحريم مطلقا في مقابل الجواز التحريم مطلقا. هذا القول الثاني التحريم اختاره العلامة التطبيق إن حسب المحكية في المسائل الشهيد يقول اختاره العلامة التطبيق والشهيد يقول اختاره الشيخ رحمه الله. والقول الثالث جواز النظر إلى الوجه والكفين على كراهة مرة لا في المرة الأولى النظر الأول مكروه على كراهة لا أسهل من المرة الأولى. وهو الذي اختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه في غير التذكرة اختار هذا القول. مسالك الأفهام المجلد السابق رقم الصفحة 46. كما تأملنا في كلمة الشهيد الثاني في المسالك. إذا كما قال الإمام سيدنا الإمام
أن تأسس لمصلحة، والفرع الأول والثاني من المسألة إجماعي. وموضوع الرضا من التعبير الصحيح يعني موضوع الرضا وعدم الرضا في بين الفقهاء، بين فقهاء المسلمين حسب ما قاله الشريف في المسالك، بين الفقهاء المسلمين لا خلاف ولا خلاف في الفرع الاول والثاني. وقال المحقق السبتوان القول الثالث الذي ننقله من الفقهاء، المحقق السبتوان في كتابه سابقا ما قلت شو اسمه كتاب المحقق السبتواني؟ هذا الفصل بين السنة الماضية والسنة القادمة يعني والسنة هذا السنة يوجب الفصل يوجب النسيان. اسم كتاب محقق السبتواني كفاية الفقه، كفاية الفقه في المشهور أنه كفاية الفقيه، ولكن الصحيح من اسم هذا الكتاب كتاب محقق السبتواني كفاية الفقه. قال المحقق السبتواني في كفاية الفقه: لا أعلم خلافا في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لا أعلم خلافا في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين من غير ضرورة. هذا من المحقق السبتواني. وقال الفاضل الهندي في كشف الإثام الرأي الرابع من القول الرابع من الفقهاء، الفاضل الهندي في كشف الإثام قال كاشف الإثام: ولا يحل له النظر إلى غير الوجه والكفين من الأجنبية التفت بالإتفاق والنس إلا بالالتزام والمناسبة، لم يجوز الا للضرورة، مثلا ضرورة العبادة، مثلا ضرورة الشهادة، او قوارب متعددة، مستثنيات من حرمة النظر، المعبارة ضروري في جواز حرمة النظر، ولكن بالإتلاف في غير صورة الاضطرار والضرورة لا يجوز، لا يحل النظر إلى غير الوجه والكفين من الأجنبي. بالاتفاق والناس اولا من المتفق عليه عند الفقهاء، وثانيا ثابت من هذا القول بالنص الوارد في هذا المقام. فقال هذا ايها العلماء كما قلت ايضا اذا المكرر، فظهر ان المساله ظهر من ذكر الاقوال وعبارات الفقهاء ان المساله إن لم نقل بأنها إجماعي لابد أن نقول في عدم الخلاف، أنه موضوع رفاق وعدم الخلاف بين الإمام، بين الإمامين لا خلاف في ذلك. وأما صاحب الجبال كما قال صاحب الجبال والشيخ المثالي في المسألة قال بأن الفرع الأول والثاني عدم المطالبة عدم الخلاف في الفرعين الأولين بين المسلمين، قال من ضروري المظهر والدين، والشهيد في المذهب مسالك قال موضوع رفاق بين المسلمين. ويمكن أيضا أن أقول بأن المسألة موضوع رفاق بين المسلمين بين الفريقين من الشيعة والأهل السنة، يعني أن العامة إذن على هذا الرأي، على هذا الرأي. ولذلك إذا قال الشهيد وصاحب الجبال ونحن أيضا نقول لابد أن نلفت إلى بعد أقوال العامة مناهج العامة حتى يثبت عندنا أن العامة إذن يقولون قائل بهذا الرأي عندهم ايضا فارغ غرفه نظر من المجلس الاجنبي الى الاجنبيه فارغ. فنقول عبارة مغني لابن قدامة عبد الله بن قدامة. المغني هو كأنه هذا الشخص يحكي في كتابه أحوال جميع الطرقين فقهية جميع المكاتب الفقهية في كتابه. يظهر من عبارة ابن قدامة أن المسألة وفروع المسألة أيضا كما ورد بين الإمامية كنفسها بين العام، لا فرق لا في أصل المسألة ولا في فروع. قال ابن قدامة فصل بعد أن جاء في هذا الجزء من كتابه، والفصل فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميع جسد المرأة. نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب لغير ضرورة، في غير ضرورة اضطرار وضرورة فإنه محرم إلى جميع جسد الأجنبية. في ذلك لا أحمد ابن قدامة ونقل كلام أحمد. قال أحمد لا يأكل مع مطلقته، لا يأكل الرجل الأجنبي مع مطلقته هو أجنبي. ليش لا يأكل؟ هو لا يحب أن ينظر إليها. كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يعلم له ذلك. استند له هذا الكلام، يعني أحمد يقول لا يأكل الرجل يعني مع مطلقته، لأنه إذا يأكل مع مطلقته لا بد له أن ينظر إلى كفه إلى كفين. هذا قول أحمد. وقال القاضي إذا نظر يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه أوضح، ويباح له النظر إليها مع الكرام إذا أمن الفطرة، والنظر لغير شهوات. وهذا ما هو الشهوات. أو يقول القاضي يقول يحرم على الرجل على الأجنبي النظر إلى ما عدا الوجه والكفين إلى أجنبية، لأن الأجنبي عوض كل جسد، الأجنبي عوض جسد المرأة. ويضاف له النظر إليها إلى الأجنبية مع الكرام إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة. المقصود أن بدل وجه الكفين لا صائر الجسد. وهذا قاله الشافعي. واستند كلامه الشافعي استند كلامه إلى هذه الآية. قال يقول الله العبد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. وقال ابن عباس الوضع الكفين المقصود مما ظهر منها من زينة إن شاء الله سنبحث. في السنة الماضية قد أشرت إلى تفسير هذه الآية في بعض الموارد، ولكن إن شاء الله سنبحث في الجلسة القادمة في مقام الاستدلال هذه الآية وخصوصا هذه الكلمة وما ظهر منها، ما ظهر من الزينة، ما المراد من ما ظهر من الزينة والقدر ما المراد من مقدار ما ظهر من الزينة، وما المراد من الزينة، هل نفس الزينة أو موضع الزينة. إن شاء الله سنبحث. المراد ما ظهر من مواضع الزينة أو ما ظهر من نفس الزينة. هل للزينة مثلا للسوار، هل للسوار خصوصية حتى أقول يحرم النظر إلى السوار مثلا، أو لا خصوصية للسوار، فظهر مما قرأنا على سمعكم في هذه الجلسة أن المسألة من حيث الأقوال، من حيث الآراء عند العامة، فنفس المسألة عند الخاصة في أصلها وفي فروعها، من الاتفاق، من الاختلاف، من الاختلاف ومن الاتفاق فرق في ذلك. في كلية المسألة فروعها لا فرق بين العامة والخاصة. فصفه الذي قاله صاحب الجواد والذي قاله الشهيد في المسالك هو صحيح. بموضع وفاق بين المسلمين. ومن اختلاف لا بين الشيعة والسنة، بين الإمامية والخاصة، بل بين الفقهاء، بين الفقهاء في الإمامية، بين فقهاء الإمامية وبين الفقهاء عامة. الاختلاف بين الفقهاء من الفريقين. هذا نكتفي بهذا المقدار من ذكر أقوال الفقهاء من العامة والخاصة بخصوص هذه المسألة. وأما الأدلة أشير إلى ذكر الأدلة ومحضرنا الأدلة إن شاء الله لغز في الجلسة. أما الأدلة، الأدلة في المقام، أولا استدلوا الفقهاء بالأدلة المتنوعة، إن شاء الله نبحث مفصلا. استدلوا على المسألة بالأدلة المتنوعة، وأول الاستدلال ورأس الأدلة استدلوا بالكتاب. إذا يمكن الاستدلال على الفقيه، إذا يمكن للفقيه أن يستدل على رأيه وعلى قوله بالكتاب، فالأحسن يعني فالأول والأولوية الأولى أن يستدل بالكتاب. استدلوا بالكتاب بهذا القول بالآية في سورة النور، في سورة النور في كتاب النكار، في موارد متعددة من كتاب النكار، بيان المسائل الفقهية في كتاب النكار، هم يستدلون بهذه الآية المعروف آية القبر، آية القبر، الآية 30 من سورة النور، قل للمؤمنين 30 و 31، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. لا يغضضن، ولكن مورد الاستدلال، موضوع الاستدلال بهذه القسم، هذه الكلمة من الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. لا يجوز لهم، يجوز لهن إظهار الزينة. استدلوا بهذه الكلمة من الآية في سورة النور، من سورة النور. ولكن التفتوا أيها العلماء، الاستدلال الآن لا نريد بيان الاستدلال والمنقب والإبرام في الاستدلال بهذه الآية، ولكن أريد أن أشير إلى بعض المقدمات، بعض الضمان. أولا إذا أردنا الاستدلال بهذه الآية، إذا أراد الفقيه أن يستدل بهذه الآية بخصوص المسألة حرمة نظر الأجنبي إلى الأجنبية، فلا بد أولا أن يلتزم بعض المسائل. أولا لا بد للفقيه أن يبين المراد من الزينة، المراد من الزينة في الآية، هل هي المراد نفس الزينة كما قلت وبواضع الزينة، المراد نفس الزينة وبواضع، يعني إذا قلنا بأن المراد من الآية لا يبدين زينة هو نفس الزينة لا يمكن استدلال، أصلا لا يمكن استدلال. أما إذا قلنا بأن المراد، أثبتنا أن المراد من الزينة موضوع الزينة، يمكن الاستدلال بالآية. هذا أولا. وأما إذا لابد أن نبحث كما قلت، هل الزينة نفس الزينة خصوصية أو الموضوع؟ هذا أولا. بعد ذلك لابد أيضا أن نبحث في نفس الآن في بيان المراد من الغضب. الغضب النظر، ما المراد من الغضب؟ الغض يعني ترك النظر أو النقص في النظر أو النقص في النظر. إذا أردنا أن نقول نحكم بحرمة النظر الأجنبي إلى الأجنبية واستدلالنا بهذه الآية من آية الغضب، لابد أولا في نفس الآية قبل الاستدلال بكلمة لا يكن زينتهن إلا ما ظهر منها، المراد من الغضب ترك النظر أو النقص في النظر. إن شاء الله نرص ونستفيد بعض الروايات في تفسير هذه الآية الشريفة إن شاء الله في الجلسة إن شاء الله.